يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على بقية الله قائم آل محمد إمام زماننا الحجة ابن الحسن ورحمة الله وبركاته. وأنتم سلام عليكم. برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، حلقات عنوانها أسئلة أجوبة صور وحقائق من واقعنا الشيعي المرجعي المرجعي البتري العباسي التافه. الحلقة 43 بعد 300. البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك، المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك، العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك، البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. ضياع الشيعة ما بين الشوافع والمستشرقين، ضياع مراجع حوزة الطوسي فيما يسمونه بالتحقيق، إنه التحقيق وفقا لأسلوب الشافعي أو وفقا لأسلوب المستشرقي. مر الكلام في جزئين متقدمين، ولا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام كي أنتفع من وقت الحلقة. وصل الحديث في الحلقة الماضية إلى أجواء حديث الكساء اليماني، إنه الحديث المروي عن الصديقة الكبرى صلوات الله وسلامه عليها. حدثتكم عن طريقة الشافعي في التحقيق، والتي هي جماع ما بين المنهج الأعرابي والمنطق الأرسطي. وحدثتكم عن موقف مراجع النجف وكربلاء من حديث الكساء بشكل إجمالي. وقرأت ما قرأت عليكم من الكتب والمصادر التي ترتبط بالموضوع، لكنني ما أكملت حديثي بخصوص حديث الكساء اليماني الشريف. في هذه الحلقة سأعرض لكم حديث الكساء اليماني في مصادره، وكيف يتعامل معه مراجع النجف وكربلاء وفقا لطريقة الشافعي ووفقا لطريقة المستشرق. إنني أتحدث عن حديث الكساء اليماني الشريف الذي هو ملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان، إنه الحديث الذي نعرفه والذي يقرأ في مجالس الشيعة ويقرأ أيضا في الفضائيات الشيعية، حديث الكساء. حديث الكساء هذا أقدم مصدر بين أيدينا ذكره، ولكن ذكره بشكل مجزوء. أقدم مصدر عندنا غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أبي الأئمة الأطهار، إنها مناقب أمير المؤمنين. هذا الكتاب بشكل مختصر يعرف بكتاب الغرر والدرر، إنه للحسن بن علي الديلمي، والحسن بن علي الديلمي له كتاب آخر وهو كتاب إرشاد القلوب، كتاب معروف. غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أبي الأئمة الأطهار، إنه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. ومثل ما قلت لكم، المؤلف هو الحسن ابن علي الديلمي. لا نمتلك معلومات دقيقة عن الديلمي هذا صاحب الكتاب. هناك ممن ترجم له وقال من أن الديلمي هذا عاش قبل المفيد. المفيد توفي سنة 413 للهجرة، يعني في بدايات القرن الخامس الهجري. فهناك من يقول من أن الحسن الديلمي توفي قبل المفيد، وهناك من يقول غير ذلك. أنا لا أريد أن أدخل في دوامة الأقوال بخصوص الحسن الديلمي مؤلف هذا الكتاب غرر الأخبار ودرر الآثار. القول الشائع والذي تدل عليه القرائن فإن الديلمي هذا من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذا هو الذي يطمئن إليه من خلال القرائن. نحن لا نملك صورة واضحة عن الرجل هذا، الكلام مضطرب بخصوصه بين الذين ترجموا له وأرخوا له، لكن الذي نستطيع أن نقول من أنه قول يمكن أن نعتمده، فإن الديلمي هذا من علماء الشيعة في القرن الثامن الهجري، وكتابه هذا كتاب معروف في المكتبة الشيعية، غرر الأخبار ودرر الآثار في مناقب أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. الطبعة هذه التي أقرأ منها عليكم إنها طبعة منشورات دليل ما، يعني دليلنا باللغة الفارسية. الطبعة الأولى 1427 هجري قمري، إيران قم المقدسة. جاء في الصفحة 57 من هذه الطبعة، وهو الذي جعله رسول الله جعل أمير المؤمنين والزهراء والحسنين تحت الكساء، وهو الذي جعله وولده الحسنين وزوجته فاطمة معه صلوات الله عليهم تحت الكساء، وقال: اللهم أهلي الذي وعدتني فيهم ما وعدتني، اللهم أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فنزل فيهم آية التطهير ودخل معهم جبرائيل تحت الكساء وقال: وأنا معهم. جبرائيل قال: وقالت أم سلمة: وأنا منهم. فقال صلى الله عليه وآله: إنك على خير، ولم يدخلها معهم، ولم يدخل أم سلمة معهم تحت الكساء. هذا الكلام في بيت أم سلمة في الصفحة 57 من كتاب الغرر والدرر. في الصفحة 98 بعد 200 وفي الصفحة التي بعدها، حتى أنهم ذكروا لما دخلوا تحت الكساء قال سبحانه وتعالى للملائكة: يا ملائكتي وسكان سماواتي، ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا يسري ولا فلكا يجري المراد من الفلك مفرد الأفلاك، إنها النجوم، ولا فلكا يجري إلا لأجل الخمسة الذين تحت الكساء. قال جبرائيل عليه السلام: يا إلهي وسيدي ومولاي، ومن تحت الكساء؟ فقال جل جلاله: فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. فقال: يا رب، أتأذن لي أن أنزل إليهم وأبشرهم وأكون معهم؟ فقال: نعم. فنزل وقال: السلام عليكم يا حبيبي يا محمد، أتأذن لي أن أكون معكم فأكون سادسكم؟ فقال: نعم، قد أذنت لك. فقال: يا حبيبي يا محمد، ربك يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول: وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاعي ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية ولا شمسا ولا قمرا ولا نجما ولا جنة ولا نارا إلا لأجلكم. هذا هو الذي جاء مذكورا من حديث الكساء اليماني الشريف في كتاب الغرر والدرر. الحديث ليس كاملا، لكن المضامين الأهم من الحديث وردت في هذا الكتاب. قطعا مؤلف الكتاب الحسن الديلمي، وهو من أعلام القرن الثامن الهجري، مع وجود قول من أنه هو من أعلام القرن الثالث أو الرابع الهجري قبل المفيد، فالمفيد عاش في القرن الرابع الهجري وتوفي في أوائل القرن الخامس الهجري سنة 413 للهجرة. مثل ما بينت لكم قبل قليل، القول الذي يطمئن له فإن الديلمية من أعلام القرن الثامن الهجري. هذا الرجل أثبت في كتابه الغرر والدرر ما أثبت من حديث الكساء اليماني، قطعا نقله عن المصادر المتوفرة في أيام حياته، وإلا من أين جاء بهذا المضمون؟ هذا المضمون الذي نقله والذي يشكل جزءا مهما من حديث الكساء اليماني، قطعا نقله من المصادر الحديثية الشيعية المتوفرة آنذاك. لم تصل إلينا تلك المصادر، لكن الكتاب هذا حيث نقل من تلك المصادر يشير إلى أن الحديث كان موجودا في كتب الشيعة، وإلا من أين جاء به الديلمي؟ مصدر آخر من مصادرنا هو كتاب المنتخب لفخر الدين الطريحي النجفي، كتاب المنتخب، ويعرف أيضا بالفخر نسبة إلى مؤلفه فخر الدين الطريحي. هذه الطبعة طبعة منشورات الشريف الرضي أم المقدسة. إنها الطبعة الثانية. الطريحي توفي سنة 1085 للهجرة، مثلما مر علينا قبل قليل الحسن الديلمي لا نعرف تاريخ وفاته بالضبط، ولكن من خلال القرائن فهو من أعلام القرن الثامن الهجري. فخر الدين الطريحي توفي سنة 1085 للهجرة. كتابه المنتخب مجموعة مجالس، مجموعة مواعظ. صفحة 259، المجلس التاسع من الجزء الثاني، حديث الكساء. وروي عن فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت: دخل علي أبي رسول الله، إلى آخر الحديث الشريف. الحديث هنا حديث مبسوط، لكننا إذا أردنا أن نقارن فيما بين النص الذي جاء في منتخب الطريحي وبين النص الذي ألحق طباعة بمفاتيح الجنان، هناك فارق في بعض الجمل وبعض الكلمات. النص الأكمل هو النص الذي ألحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان. من أين نقل هذا النص سيأتينا الكلام تباعا، لكنني أردت أن أبين لكم تأريخ هذا النص حتى تكونوا على اطلاع بتأريخ هذا النص في كتبنا. فأقدم كتاب عندنا وبين أيدينا في هذا الوقت الذي نعيشه كتاب الغرر والدرر للحسن ابن علي الديلمي، من أعلام القرن الثامن الهجري. وقد قرأت عليكم ما قرأته مما جاء في هذا الكتاب، قرأت نصا يرتبط بحديث الكساء في بيت أم سلمة، وقرأت نصا يأتي منسجما مع حديث الكساء اليماني في بيت الصديقة الكبرى، لكنه ما نقل الحديث كاملا، نقل جانبا مهما من مضمون الحديث الشريف. فخر الدين الطريحي المتوفى سنة 1085 للهجرة في كتابه المنتخب ذكر حديث الكساء، ولكن هناك فيه نقص في بعض الكلمات وفي بعض الجمل. ما جاء في مفاتيح الجنان مصدره الرسالة التي كتبها الشيخ محمد تقي البافقي. الشيخ محمد تقي البافقي من علماء مدينة قم، توفي سنة 1300 65 للهجرة، زمانه ما هو ببعيد عن زماننا. نحن الآن سنة 1443 للهجرة. البافقي توفي سنة 1365 للهجرة. الشيخ محمد تقي البافقي حين ذهب إلى مدينة يزد في مكتبة من مكتبات مدينة يزد وجد نسخة من كتاب العوالم، عوالم العلوم للمحدث عبد الله ابن نور الله البحراني. وجد هذا الحديث بحسب ما هو يقول الشيخ محمد تقي البافقي، وجد هذا الحديث في نسخة من كتاب عوالم العلوم للمحدث عبد الله البحراني في مكتبة في يزد، فنقل الحديث متنا وسندا مثل ما وجده في كتاب عوالم العلوم. هذه الرسالة أساسا كتبها باللغة الفارسية. هذا الكتاب الجزء الثاني من إحقاق الحق وإزهاق الباطل للقاضي المعروف بالقاضي الشهيد نور الله المرعشي. هذه الطبعة هي الطبعة التي ألحق بها ما ألحق المرجع المعروف شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع حوزة قم، والذي توفي سنة 1411 للهجرة. هذا الكتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل مثل ما قلت لكم للقاضي نور الله المرعشي. شهاب الدين المرعشي النجفي من مراجع قم طبع هذا الكتاب وألحق فيه ملحقات كثيرة جدا، فصار موسوعة لأحاديث المخالفين في فضل محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا هو الجزء الثاني من كتاب إحقاق الحق، وهذه الطبعة طبعة المطبعة الإسلامية طهران إيران. نذهب إلى صفحة 554 حيث ألحق المرعشي النجفي شهاب الدين المرعشي النجفي ألحق الرسالة التي كتبها الشيخ محمد تقي البافقي في هذا الجزء، صفحة 554 وما بعدها. الشيخ البافقي يقول باللغة الفارسية ما ترجمته من أنه وجد في مكتبة آغا ميرزا سليمان من علماء الشيعة في مدينة يزد، وجد في مكتبة آغا ميرزا سليمان نسخة من كتاب عوالم العلوم، ووجد حديث الكساء اليماني الشريف في هذا الكتاب، ونقل الحديث سندا ومتنا، وطبع ذلك في رسالة صغيرة ونشرها بين الشيعة في إيران. قبل هذا التأريخ، قبل تأريخ نشر البافقي لحديث الكساء اليماني في إيران، لم يكن الحديث معروفا ومنتشرا ومشتهرا بين الشيعة. موجود في الكتب مثل ما بينت لكم في كتاب الغرر والدرر، في كتاب المنتخب للطريحي، في كتاب العوالم مثلما وجده الشيخ البافقي، وبعد ذلك نقل الحديث من كتاب العوالم إلى تلك الرسالة التي كتبها باللغة الفارسية وانتشرت في إيران. المرعشي النجفي شهاب الدين ألحق الرسالة بهذا الكتاب، بكتاب إحقاق الحق وإزهاق الباطل. وعلق شهاب الدين المرعشي النجفي قائلا في صفحة 557: ثم طلبت من الفاضل الجليل الحجة الشيخ محمد الصدوق اليزدي أن يستكتب من نسخة العوالم سند الحديث ومتنه، فأسعف مأمولي دام توفيقه، فأتاني بالمرجو فقابلته مع نسخة المرحوم البافقي، فوجدتهما متطابقين حرفا بحرف، ولم يكن بينهما فرق بنحو من الأنحاء، غير أن الصدوقي شيخ محمد الصدوقي غير أن الصدوقي ذكر في كتابه فيما أرسل إلى شهاب الدين المرعش النجفي، ذكر في كتابه أنه وجد الحديث وسنده مكتوبا في هامش العوالم. ربما هذه نسخة ثانية، أو أن الشيخ البافقي حينما قال من أنه وجد الحديث في كتاب العوالم تحدث بشكل عام، فهو قد وجد الحديث في حاشية العوالم. ظاهر كلام البافقي هو وجد الحديث في كتاب العوالم، وهذا يعني أنه وجد الحديث في متن الكتاب وليس في الحاشية. الشيخ الصدوقي الذي طلب منه شهاب الدين المرعش النجفي أن ينقل له الحديث مع سنده من نفس المكتبة، لأن الشيخ الصدوقي كان في مدينة يزد، وبعد تأسيس الجمهورية الإسلامية في إيران صار إمام الجمعة في مدينة يزد، وهو شخصية معروفة في إيران. الشيخ الصدوقي كان عالما من علماء مدينة يزد، ولهذا السبب فإن المرجع شهاب الدين المرعشي النجفي طلب من الصدوق أن ينقل له حديث الكساء اليماني مع سنده من نسخة كتاب العوالم، باعتبار أن المكتبة التي نقل منها البافقي في مدينة يزد. الصدوق فعل ذلك وأرسل ما نقله. المرعشي النجفي يقول: ما أرسله لي الصدوق كان مطابقا للذي أثبته البافقي في رسالته التي أثبت فيها حديث الكساء اليماني حرفا بحرف، هكذا يقول: ولم يكن بينهما فرق بنحو من الأنحاء، فوجدتهما متطابقين حرفا بحرف، ولم يكن بينهما فرق بنحو من الأنحاء. إلا أن الصدوقي أخبر المرعشي النجفي من أنه وجد الحديث مع سنده في حاشية كتاب العوالم. هناك احتمالان: إما أن النسخة التي نقل منها الصدوقي هي نسخة ثانية، وإما أن البافقي حينما قال وجدت الحديث في كتاب العوالم تحدث بشكل عام، لأنه فعلا نقله من كتاب العوالم، وإن كان ظاهر قوله من أنه نقله من كتاب العوالم نقله من متن الكتاب. على أي حال، هذا لا يشكل فرقا على الأقل بالنسبة لي، قد يشكل فرقا عند الذين يتبعون طريقة المستشرقين في تحقيق الكتب. بالنسبة لي لا أعبأ باختلاف النسخ، ولا أعبأ من أن الحديث جاء في المتن أو جاء في الحاشية. الكلام عن المضمون، المضمون ما هو؟ إذن وصلنا إلى هذه النقطة، سأكمل لكم الحكاية ولكن بعد الفاصل. من حديث طويل رواه أبو بصير عن إمامنا أبي جعفر الباقر صلوات الله وسلامه عليه، جاء فيه خروج السفياني واليماني والخراساني في سنة واحدة وفي شهر واحد في يوم واحد، ونظام كنظام الخرس يتبع بعضه بعضا، فيكون البأس من كل وجه، ويل لمن ناواه، وليس في الرايات أهدى من راية اليماني، هي راية هدى لأنه يدعو إلى صاحبكم، فإذا خرج اليماني حرم بيع السلاح على الناس وكل مسلم، وإذا خرج اليماني فانهض إليه، فإن رايته راية هدى، ولا يحل لمسلم أن يلتوي عليه، فمن فعل فهو من أهل النار، لأنه يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم. مؤسسة الإمام المهدي التي كان يشرف عليها السيد محمد باقر الأبطحي في مدينة قم المقدسة بحثت عن كتاب العوالم وحققته طباعة واستدركت عليه، ولذا فإن الكتاب طبع بهذا العنوان: عوالم العلوم مع المستدركات، مع مستدركات مؤسسة الإمام المهدي، الأحاديث التي لم يجمعها مؤلف العوالم جمعوها. لا أريد أن أدخل في هذا الموضوع وتفاصيله، هل هو إيجابي هل هو سلبي، لأنهم ألحقوا بالكتاب الكثير من أحاديث المخالفين، وهذا يؤدي إلى اختلاط الأحاديث. على أي حال، هذا هو الجزء الثاني من عوالم فاطمة، من مجموعة أجزاء عوالم العلوم التي طبعتها وحققتها واستدركت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم المقدسة. صفحة 927، باب حديث الكساء سندا ومتنا، ووضعوا صورة لحديث الكساء مكتوبا على حاشية كتاب العوالم. هم لم يعثروا على النسخة التي تحدث عنها الشيخ البافقي. الشيخ البافقي تحدث عن نسخة في مكتبة في مدينة يزد، بحسب ظاهر كلامه وجد الحديث في متن الكتاب، لكن مؤسسة الإمام المهدي عثرت على نسخة من كتاب العوالم في مكتبة جامعة طهران. في هذه النسخة حديث الكساء اليماني موجود في حاشية الكتاب، وهذا بالضبط ما تحدث عنه الشيخ محمد الصدوقي حينما طلب منه المرعشي أن يستنسخ له الحديث سندا ومتنا من كتاب العوالم الذي هو في مكتبة آغا ميرزا سليمان في مدينة يزد، ونقل له ما نقل له وأخبره من أنه وجد الحديث في حاشية الكتاب. فلربما هذه النسخة هي النسخة التي تحدث عنها الشيخ الصدوقي. على أي حال، سأعرض لكم الصورة التي جاءت في كتاب عوالم العلوم في الجزء الثاني من عوالم فاطمة صلوات الله عليها، صفحة 928-929. رجاء اعرضوا لنا الصورة. هذه صورة حديث الكساء بحسب نسخة العوالم في مكتبة جامعة طهران. ما موجود على حاشية الكتاب سند الحديث ومتن الحديث. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، فمن ذا الذي يبلغ
معرفة الإمام أو يمكنه اختياره. هيهات هيهات، ضلت العقول وتاهت الحلوم وحارت الألباب وخسئت العيون وتصاغرت العظماء وتحيرت الحكماء وتقاصرت الحلماء وحصرت الخطباء وجهلت الألباء وكلت الشعراء وعجزت الأدباء وعيت البلغاء عن وصف شأن من شأنه أو فضيلة من فضائله، وأقرت بالعجز والتقصير، وكيف يوصف بكله أو ينعت بكنه أو يفهم شيء من أمره أو يوجد من يقوم مقامه ويغني غناه. لا كيف وأن، وهو بحيث النجم من يد المتناولين ووصف الواصفين. فأين الاختيار من هذا؟ وأين العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟ أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟
النسخة التي عثرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مدينة قم المقدسة في مكتبة جامعة طهران فيها نقص في بداية سند الحديث، ولذا هم أكملوا نقص السند من رسالة البافقي، لأن الذي أثبته محمد تقي البافقي في رسالته عن حديث الكساء السند كامل والمتن كامل، وقد نقلها عن كتاب العوالم. هكذا جاء في السند الذي نقله البافقي عن نسخة العوالم التي عثر عليها في مكتبة في مدينة يزد. رأيت يفترض أن المتكلم إذا كان هذا الكلام منقولا من المتن أو حتى من الحاشية، المتكلم هو مؤلف العوالم عبد الله البحراني، هكذا يفترض. رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم، بخط الشيخ الجليل يعني شيخه في الرواية وإلا في الثقافة الشيعية لا يجمع بين الشيخ والسيد في التعبير، فالمراد من أنه شيخ في الرواية شيخ في الحديث. رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم عن شيخه السيد ماجد البحراني عن الحسن ابن زين الدين الشهيد الثاني عن شيخه المقدس الأردبيلي عن شيخه علي بن عبد العالي الكركي عن الشيخ علي بن هلال الجزائري عن الشيخ أحمد بن فهد الحلي عن الشيخ علي بن الخازن الحائري عن الشيخ ضياء الدين علي بن الشهيد الأول عن أبيه الشهيد الأول محمد ابن مكي العاملي عن فخر المحققين. فخر المحققين هو أبو طالب ابن العلامة الحلي، عن فخر المحققين عن شيخه وهو أبوه أيضا، عن شيخه العلامة الحلي، عن شيخه المحقق وهو خال العلامة المحقق الحلي، عن شيخه ابن نما الحلي، عن شيخه محمد بن إدريس الحلي، عن ابن حمزة الطوسي صاحب ثاقب المناقب كتاب معروف، عن الشيخ الجليل محمد ابن شهراشوب صاحب مناقب آل أبي طالب، عن الطبرسي صاحب الاحتجاج، عن شيخه الجليل الحسن ابن محمد ابن الحسن الطوسي، هذا الذي صار مرجعا بعد أبيه، عن أبيه شيخ الطائفة الشيخ الطوسي، عن شيخه المفيد، عن شيخه ابن قولويه القمي إنه صاحب كامل الزيارات، عن شيخه الكليني، عن علي بن إبراهيم ابن هاشم، عن أحمد ابن محمد ابن أبي النصر البزنطي، عن قاسم بن يحيى الجلاء الكوفي أو الجلاء الكوفي، عن أبي بصير، عن أبان بن تغلب البكري، عن جابر بن يزيد الجعفي، عن جابر بن عبد الله الأنصاري، عن فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. المتن هو هذا الذي نقرأه ملحقا بمفاتيح الجنان، ملحقا طباعة، إنما أقول ملحقا طباعة لأن عباس القمي لم يكن قد أثبته في الكتاب، وإنما أصحاب المطابع الإيرانية أثبتوا الحديث في مفاتيح الجنان بعد أن انتشرت رسالة محمد تقي البافقي. ومحمد تقي البافقي كان معاصرا للمحدث عباس القمي. عباس القمي توفي سنة 1359 للهجرة، والبافقي توفي سنة 1365 للهجرة. هذا السند إذا أردنا أن ندقق فيه وفقا لطريقة التحقيق الشافعي البخاري التي يتبعها مراجع النجف وكربلاء، فهذا السند ضعيف، هذا السند ضعيف وضعيف جدا. هناك خلل في بداية السند، رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم. من هو هذا السيد هاشم؟ يبدو من أنه هاشم البحراني صاحب تفسير البرهان، صاحب الجوامع الحديثية المعروفة. فإذا كان هو فلا علاقة له بماجد البحراني، ولم يكن ماجد البحراني شيخا له في يوم من الأيام، هكذا جاء في أول السند. رأيت بخط الشيخ الجليل السيد هاشم عن شيخه السيد ماجد البحراني. ماجد البحراني توفي سنة 1028، بينما هاشم البحراني إذا كان المراد من هاشم هنا هو هاشم البحراني، والذي يبدو كذلك، هاشم البحراني توفي سنة 1107. وإذا لم يكن المراد
من هاشم هذا هاشم البحراني فإننا لا نعرفه، من هو هاشم هذا؟ هناك خلل أيضا يكون في رواية ماجد البحراني عن الحسن ابن زين الدين الشهيد الثاني، هناك إشكال يثار أيضا هنا. هناك إشكال يثار في آخر السند عن علي بن إبراهيم ابن هاشم عن أحمد ابن محمد ابن أبي نصر البزنطي، فعلي ابن إبراهيم لا يروي بشكل مباشر عن البزنطي وإنما يروي عنه عبر أبيه، فيروي عن أبيه إبراهيم ابن هاشم عن البزنطي. في السند لا يوجد ذكر لإبراهيم ابن هاشم في السند الذي نقله البافقي إلا إذا كان هناك سقوط لهذا الاسم، سقط هذا الاسم. كذلك قاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي أو الجلاء الكوفي شخصية مجهولة بحسب هذا الوصف، وقد يكون معروفا إذا أخذنا الأمر في احتمال من الاحتمالات، لكن بهذا الوصف قاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي شخصية مجهولة. عن أبي بصير عن أبان بن تغلب البكري، ليس معروفا أن أبا بصير قد روى عن أبان بن تغلب، إنني أنقل الإشكالات التي يمكن أن يثيرها مراجع النجف وكربلاء إذا أرادوا أن يحققوا في هذا السند. هم لا يعبؤون بحديث الكساء، ولا أعتقد أنهم تابعوا تأريخه وتابعوا مصادره ودققوا في سنده، هم أساسا يرفضونه جملة وتفصيلا. لكنني جئتكم بحديث الكساء اليماني، وهو حديث مهم جدا من الوجهة المعرفية ومن الوجهة العقائدية، فكيف ستكون النتيجة إذا ما تعاملنا معه وفقا لتحقيق الشافعي ووفقا لتحقيق المستشرقي؟ وفقا لتحقيق الشافعي فإن السند مختل، ومن هنا فإنهم لا يعبؤون بهذا الحديث، ووفقا لتحقيق المستشرقين فإن النسخ ليست متوفرة وهناك اختلال في هذه النسخ، مثلما عرضت لكم هناك اختلال في هذه النسخ، النسخة التي نقل عنها البافقي ليست موجودة، وحتى النسخة التي نقل عنها الصدوقي من حاشيتها ليست موجودة، لأن النسخة التي نقل عنها الصدوقي كان السند فيها كاملا، إلا إذا احتملنا أن النسخة التي عثرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مكتبة جامعة طهران هي النسخة التي نقل عنها الصدوقي، لكن تعرضت لتلف ونقص فيما كتب فيها في مقدمة سند الحديث، هذا الاحتمال وارد. خلاصة القول حديث الكساء اليماني الشريف الذي رواه لنا جابر الأنصاري عن الصديقة الكبرى فاطمة صلوات الله عليها، والذي جرت تفاصيله في بيتها وتحت كسائها الشريف، هذا الحديث إذا أردنا أن نطبق عليه طريقة التحقيق الشافعي البخاري فهو حديث ضعيف، وإذا أردنا أن نطبق عليه طريقة المستشرقين فهذا الحديث لا يعتمد، لسبب واضح هو الاختلال في النسخ الأصلية التي لا تتوفر بين أيدينا، وإنما يتوفر ما نقله البافقي. والصدوق حين نقل من حاشية، بينما ظاهر كلام البافقي أنه نقل من متن، والنسخة التي نقل منها الصدوق لم يعثر عليها، والنسخة التي نقل منها البافقي لم يعثر عليها، وعثر على نسخة في مكتبة جامعة طهران نص الحديث مع سنده في الحاشية، وهناك نقص في بداية السند. إضافة إلى ما يأتي من خلل في سند الحديث بحسب التحقيق وفقا لطريقة الشافعي وطريقة البخاري التي يعتمدها مراجع النجف وكربلاء في حوزة الطوسي. وبهذا فإن حديث الكساء لا قيمة له. على هذا الأساس قال ما قال مرتضى العسكري حينما قرأت لكم كلامه في الحلقة الماضية، إلى الحد الذي لم يعبأ بالحديث وما نقله في كتابه، وهو قد نقل كل النصوص من كتب المخالفين. لماذا؟ لأنه اعتمد طريقة الشافعي والبخاري في التحقيق، واعتمد كذلك طريقة المستشرقين في التحقيق، وهذا هو الذي يعتمده مراجع النجف وكربلاء. يعتمدون في تحقيق المعاني وفي استنباط معاني الدين على مستوى التفسير، على مستوى العقائد والمعارف، على مستوى الفتاوى والأحكام، يعتمدون هذه الوسائل وهذه السبل. ولذا فإن النتائج التي يصلون إليها نتائج تخالف منطق العترة الطاهرة. من هنا صار ديننا دينا محرفا، من هنا أنتجت لنا حوزة النجف وكربلاء دينا بتريا مرجئيا شافعيا طوسيا بامتياز. نذهب إلى فاصل.
عن داود ابن كثير الرقي قال: قلت لأبي عبد الله إمامنا الصادق صلوات الله عليه: ما معنى السلام على رسول الله؟ فقال: إن الله تبارك وتعالى لما خلق نبيه ووصيه وابنته وابنيه
وجميع الأئمة وخلق شيعتهم، أخذ عليهم الميثاق وأن يصبروا ويصابروا ويرابطوا وأن يتقوا الله، ووعدهم أن يسلم لهم الأرض المباركة والحرم الآمن، وأن ينزل لهم البيت المعمور، ويظهر لهم السقف المرفوع، ويريحهم من عدوهم، والأرض التي يبدلها الله من السلام، ويسلم ما فيها لهم لا شية فيها، قال لا خصومة فيها لعدوهم، وأن يكون لهم فيها ما يحبون. وأخذ رسول الله صلى الله عليه وآله على جميع الأئمة وشيعتهم الميثاق بذلك، وإنما السلام عليه تذكرة نفس الميثاق وتجديد له على الله لعله أن يعجله جل وعز ويعجل السلام لكم بجميع ما فيه.
الكتاب الذي بين يدي هو مفاتيح الجنان، الكتاب الذي في بيوتكم، وهذا حديث الكساء اليماني الشريف الذي نقرأه في مجالسنا ولقضاء حوائجنا ولكشف همومنا وغمومنا، هكذا تفعل الشيعة وهكذا يعتقدون وهكذا يتعاملون مع حديث الكساء اليماني الشريف. فهذا الحديث الذي هو مثبت وملحق طباعة بكتاب مفاتيح الجنان، مثلما قلت لكم ألحقه أصحاب المطابع بعد أن انتشرت رسالة البافقي في إيران، والتي أثبت فيها حديث الكساء اليماني الشريف. هذا الحديث مصدره الأصل كتاب العوالم، ووصل إلينا عبر البافقي، لأن النسخة التي نقل منها البافقي ليست متوفرة بين أيدينا الآن، قد تكون موجودة في مكتبة من المكتبات الشخصية، في مكان من الأمكنة التي تجمع فيها الكتب، لكن فعلا النسخة التي جاء فيها هذا الحديث في المتن والتي نقل منها البافقي ليست موجودة، وكذلك النسخة التي نقل منها الصدوقي وكان السند كاملا ليست موجودة، لأن النسخة التي عثرت عليها مؤسسة الإمام المهدي في مكتبة جامعة طهران هناك نقص في بداية السند، إلا أن تكون هذه النسخة هي التي نقل عنها الشيخ الصدوقي وانتقلت من يزد إلى طهران وحدث خلل ونقص في بداية السند. هكذا وصل إلينا حديث الكساء اليماني الشريف الذي نقرأه في كتاب مفاتيح الجنان. إذا طبقنا عليه الطريقة الشافعية البخارية من جهة التدقيق في السند، فإن الحديث لا بد أن يطرح جانبا، مثل ما فعل مرتضى العسكري ومثل ما يفعل
سائر مراجع النجف. وحين أتحدث عن النجف أنا لا أتحدث عن الجغرافيا، أنا أتحدث عن مراجع الشيعة من الذين ماتوا، من الأحياء، من الآتين في قادم الأيام، إذا كانوا يتبعون المنهج الطوسي القذر نفسه. ولا أتحدث عن جغرافيا النجف، أتحدث عن كل مراجع الشيعة، أكانوا في شرق الأرض أم كانوا في غربها. وكذلك إذا أردنا أن نطبق طريقة المستشرقين في تحقيق الكتب والمصادر وفي تحقيق النصوص، فإن هذا النص سيكون ضعيفا، سيكون مختلا. إذن كيف نقبل هذا الحديث الشريف؟ نحن نقبله وفقا لطريقة التحقيق عند العترة الطاهرة، لا شأن لنا بطريقة الشافعي والبخاري، ولا شأن لنا بطريقة المستشرقين، وليذهبوا هم مع طرائقهم إلى الجحيم، لا شأن لنا بهم، ما علاقتنا بهم. هل أن أئمتنا أرجعونا إلى هؤلاء؟ هل قالوا لنا استعملوا طريقتهم في تحقيق النصوص؟ هذا قرآن محمد وآل محمد صلوات الله عليهم، ماذا يقول في الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات؟ يا أيها الذين آمنوا، خطاب للذين آمنوا، والذين آمنوا هم الذين آمنوا بإمامة الحجة بن الحسن العسكري، الذين آمنوا ببيعة الغديرين، بغدير علي وغدير القائم، هؤلاء هم الذين آمنوا ولا شيء وراء ذلك. إنني أتحدث عن قرآن محمد وآل محمد المفسر بتفسير محمد وآل محمد بحسب ما بايعنا في بيعة الغدير، لا شأن لي بتفاسير نواصب سقيفة بني ساعدة، ولا شأن لي بتفاسير وفتاوى نواصب سقيفة بني نجف. الذين آمنوا هم الذين آمنوا بإمامة وولاية الحجة بن الحسن العسكري فقط، هؤلاء هم الذين آمنوا. الذين آمنوا ببيعة الغديرين، بغدير علي وبغدير القائم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. موطن الشاهد وموطن القاعدة هنا، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. هذه الآية تسقط علم الرجال، لأن الآية تقول لنا لا تعبأوا بالسند واعبأوا بالمتن، هذا فاسق بتقييم من الله وليس من الرجاليين الذين لا ندري من أين يأتون بتقييماتهم. النجاشي في كتاب الرجال، وهو أصل كتب الرجال عند الشيعة، حينما يمدح شخصا وحينما يقدح شخصا لا يقول لنا من أين جاء بهذا المدح ومن أين جاء بهذا القدح. والبقية كذلك، هذا الراوية هنا فاسق بتقييم من الله، ومع ذلك فإن الله يقول لنا لا تعبأوا به، لا تعبأوا بالسند، اذهبوا إلى المتن وتبينوا من المتن. فهذه الآية تسقط علم الرجال وبشكل واضح. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ماذا نتبين؟ نتبين السند، ما هو السند معلوم عندنا، فاسق. علينا أن نتبين المتن. هذا المتن، هل تحدثت الآية عن متن مكتوب؟ إنها تتحدث عن فاسق جاءنا بنبأ يروي لنا رواية بلسانه، ليس هناك من كتاب، لا قيمة للكتاب، الكتاب عامل تذكير فقط، الكتاب عامل تذكير فقط. لو وردت إلينا رواية الآن ليست موجودة في كتاب، ونحن لا نملك دليلا على كذب الذي يرويها، فماذا نفعل؟ مرة نحن نقطع من أنه يكذب فيما يقول، نتركه ولا شأن لنا بما يقول. إذا كنا نعلم من أنه يكذب فيما يقول، لكننا إذا لا نملك دليلا على كذبه وينقل لنا كلاما عن الأئمة صلوات الله عليهم، هل نرفض كلامه لأنه ليس موجودا في كتاب من الكتب؟ وجود الحديث في الكتب قرينة وليس أمرا نهائيا، يعني أن الحديث إذا لم يرد في الكتب فهذا يعني أن الحديث يرفض. القرآن لا يقول بهذا، القرآن هكذا يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ، جاءكم بنبأ ملفوظ برواية، تبينوا المتن، لا شأن لكم أن هذا الذي نقله هل هو في كتاب أو ليس في كتاب، ولا شأن لكم بالناقل ما هو، دققوا في المتن. إلا إذا كنا نعلم من البداية أن هذا الذي يقوله كذب في كذب، حينئذ لا نعبأ لا به ولا بما يقول، وإلا فالآية واضحة. هم يضحكون علينا، هؤلاء الذين يقال لهم نواب صاحب الزمان، يضحكون علينا، يقولون لنا من أن الآية تقول إذا كان ناقل الحديث ثقة فخذوا بحديثه. الآية لا تقول هكذا، الآية تقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما تحدثت عن الثقة. سيقولون لكم للآية مفهوم، جيد، للآية مفهوم، لماذا تركتم المنطوق؟ الآية لها مفهوم، جيد، لماذا تركتم المنطوق؟ أيهما أقوى حجة، المنطوق أم المفهوم؟ وحتى إذا قلنا من أن حجة المفهوم بقوة حجة المنطوق، لكن الأولوية تبقى للمنطوق. هناك أولوية لحجة المنطوق. لماذا تركتم المنطوق؟ لماذا؟ لأن البخاري قد فعل ذلك، لأن الشافعي قد فعل ذلك، وإلا فمنطوق الآية واضح يسقط علم الرجال. وإذا أردنا أن ننقل الحديث إلى المفهوم، من قال من أن الآية لها مفهوم؟ إذا رجعنا إلى الروايات التي حدثتنا عن أسباب نزول الآية فإن الروايات تخبرنا عن أن الآية ليس لها مفهوم. هذه الآية نزلت مرتين، المرة الأولى بخصوص عائشة حينما اتهمت ماريا أم المؤمنين وأم إبراهيم، حينما اتهمتها بالزنا، قذفتها، فهذه الآية نزلت بحق عائشة بحسب رواياتنا، لا شأن لي بما يقوله وائليكم الناصبي، ولا شأن لي بما يقوله طوسيكم الناصبي، لا شأن لي بهؤلاء، هؤلاء نواصب الشيعة، لا شأن لي بما يقوله مراجع النجف وكربلاء، أحاديث أهل البيت ماذا تقول؟ تقول هذه الآية نزلت بحق عائشة مرة، ونزلت بحق الوليد ابن عقبة. أنا لست بصدد تفصيل القول في أسباب النزول، لكننا إذا رجعنا إلى أحاديث أسباب نزول الآية فإن تفاصيل الوقائع تقول من أن الآية ليس لها مفهوم من خلال ما دلت عليه تفاصيل الوقائع، وقد شرحت هذا بالتفصيل في برامجي. البرنامج ليس مخصصا للحديث عن هذا المطلب، وإلا فإنني قد شرحت ذلك وجئت بالمصادر وذكرت أسباب النزول وتحدثت عن تفاصيل الوقائع وبينت كيف أن تفاصيل الوقائع تشير إلى أن الآية ليس لها مفهوم. قد يقول قائل من أن الشرط له مفهوم، نعم الشرط له مفهوم، ولكن هل في كل حالة بحسب القرائن الجملة الشرطية يكون لها مفهوم بحسب القرائن الدالة على وجود مفهوم لها؟ فهذه الآية إذا درسناها بحسب تفسير أهل البيت لها وبحسب أسباب نزولها في قضية عائشة وفي قضية الوليد ابن عقبة فإن الآية ليس لها مفهوم، الآية منطوق فقط. وحتى إذا أردت أن أتنازل عن هذه الحقيقة وأقول من أن الآية لها مفهوم ومفهومها من أن الثقة نأخذ بخبره، لا نحتاج إلى أن نتبين ذلك، فهذا سيأتي بعد المنطوق. في البداية لابد أن نعمل بالمنطوق، فإذا عملنا بالمنطوق وكان المنطوق يتعارض مع المفهوم يلغى المفهوم، لأن المنطوق يلغي علم الرجال، والمفهوم الذي يتحدثون عنه يثبت علم الرجال، فتعارض المنطوق مع المفهوم، سقط المفهوم، لا قيمة له. المنطوق يلغي علم الرجال، وإنما يثبت طريقة أهل البيت في التحقيق بعرض الأحاديث على قاعدة المعلومات، بعرض الأحاديث على القرآن وعلى الثابت من أحاديثهم. قطعا نعرض الحديث على القرآن المفسر بتفسيرهم مثلما بايعنا في بيعة الغدير، ونعرض الأحاديث على الثابت من أصولهم التي قالوا عنها من أننا نؤصل الأصول، علينا الأصول وعليكم التفريع، هذه هي الأصول، وهذا هو الذي أبينه لكم هو التفريع، هذه طريقة تحقيق أهل البيت. هؤلاء الذين في النجف حرفوا القرآن وحرفوا الحقائق، قفزوا على منطوق الآية إلى مفهومها. ومثل ما قلت لكم، هذه الآية ليس لها مفهوم. بحسب أسباب النزول، إذا أردنا أن ندرس الوقائع التي نزلت بسببها الآية، وحتى إذا افترضت أن لها مفهوم، فإن المنطوق يتعارض مع المفهوم، فإذا تعارض المنطوق مع المفهوم على أرض الواقع سقط المفهوم، لا حجية له. المنطوق يقول لا قيمة لعلم الرجال، لأننا لا نرفض خبر الفاسق وإنما نتبينه، ولا شأن لنا بالسند، عملنا مع المتن. هذه آية صريحة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فماذا تفعلون؟ فتبينوا. ما قالت الآية فردوا خبر الفاسق. إذن ماذا تصنعون مع المجاهيل؟ وأكثر رواة الحديث من المجاهيل، هؤلاء ما هم فساق، هؤلاء ما هم فساق. الفاسق لا نرد خبره بحكم القرآن، هذا حكم القرآن. وأكثر الرواة مجاهيل، مثل ما قرأت عليكم قبل قليل في السند بخصوص القاسم ابن يحيى الجلاء الكوفي، قلت هذا من المجاهيل، من المجاهيل، لا دليل على أنه فاسق. فحينئذ المجاهيل يكونون قطعا أفضل من الفاسق، ومع ذلك الفاسق بحكم الله لا بحكم الرجاليين، القرآن يأمرنا أن لا نرفض خبره. القرآن يقول لنا تبينوا، علينا أن نتبين من المتن، من المضمون. نذهب إلى فاصل. عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: إن الله كان إذ لا كان، فخلق الكان والمكان، وخلق نور الأنوار الذي نورت منه الأنوار، وأجرى فيه من نوره الذي نورت منه الأنوار، وهو النور الذي خلق منه محمدا وعليا، فلم يزالا نورين أولين إذ لا شيء كون قبلهما، فلم يزالا يجريان طاهرين مطهرين في الأصلاب الطاهرة، حتى افترق في أطهر طاهرين في عبد الله وأبي طالب صلوات الله عليه. هل التفتتم إلى تحريف مراجع النجف وكربلاء؟ يتركون منطوق الآية: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يتركون منطوق الآية ويذهبون إلى مفهومها، من أنه ماذا يعني إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا؟ هذا يعني إن جاءكم ثقة فاقبلوا كلامه، ومن هنا علينا أن نؤسس علم الرجال وأن نتبع النواصب فيما أسسوا من علم الرجال. حتى نعرف الثقات. وتحت هذه الخدعة الشيطانية دمروا كل الأحاديث التي في أسانيدها مجاهيل أو ما هم بموثوقين، بينما القرآن لا يقول هكذا. تلاحظون العمل الشيطاني لهؤلاء السفلة من مراجع النجف وكربلاء، جاءوا إلى الآية فألغوا منطوقها وذهبوا إلى مفهومها. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، قالوا ماذا يفهم منها؟ يعني إذا جاءكم ثقة فاقبلوا حديثه، فعلينا أن نؤسس علم الرجال مثل ما فعل النواصب. لما أسسوا علم الرجال ماذا قالوا؟ قالوا نأخذ بأخبار الثقات فقط. القرآن ما قال هكذا، القرآن جاء بمنطوق واضح، قال إذا جاءكم فاسق فلا ترفضوا خبره، تأكدوا من مضمون خبره، يعني لا قيمة لعلم الرجال. وحتى لو كان للآية مفهوم من أننا نأخذ بخبر الثقة، إذا تعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع يلغى المفهوم، وهنا يتعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع. ولذا يجب علينا أن نتبين من أخبار الثقات ومن أخبار غير الثقات، لأن ثقة أيضا يخطئ ويشتبه، إلا إذا كنا متأكدين من هذا الثقة من أنه ينقل بدقة وما عندنا من شك في نقله، حينئذ نقبل كلامه من دون أن نفحص المتن. وأين نجد مثل هذا؟ أين نجد مثل هذا؟ ومن هنا فإن المحقق الذي يبحث عن الحقيقة لابد أن يدقق في جميع النصوص. الغاية النصوص، ما علاقتنا بالرواة؟ هذا منطق القرآن. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ولكنهم يتركون المنطوق الذي هو الحجة الأصل ويذهبون إلى المفهوم، وحينما يذهبون إلى المفهوم يقومون بإلغاء المنطوق عمليا، إنهم يلغون المنطوق. كيف؟ لأنهم يرفضون أخبار المجاهيل وأخبار غير الموثوقين، مع أن القرآن لا يقول بذلك. القرآن يقول لا ترفضوا أخبار الفاسقين، قطعا المجهول أفضل من الفاسق، يعني لا ترفضوا أخبار المجهولين، لا ترفضوا أخبار الفاسقين، تأكدوا من المضامين. والواقع يقول بهذا، أكثر الأخبار رواتها مجاهيل، أكثر الأخبار رواتها مجاهيل، أكثر أحاديثنا رواتها مجاهيل. القرآن أعطانا الحد الأبعد، فقال لو كان فاسقا لا ترفضوا خبره، إذن إذا كان مجهولا فمن باب الأولى لا نرفض خبره. ماذا يفعل مراجع النجف؟ مراجع النجف يفعلون بعكس هذا، ولذا دمروا أحاديث أهل البيت. لماذا عند السيستاني أكثر من 95% من أحاديث أهل البيت مرفوض؟ لماذا؟ عند السيستاني، عند الخوئي، عند محمد باقر الصدر، عند سائر المراجع. لماذا؟ لأنهم يخالفون القرآن، يخالفون طريقة التحقيق القرآنية. يعملون بطريقة الشافعي والبخاري التي هي تخالف القرآن. ما هذا قرآن؟ أنا لا أقرأ رواية هنا. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. لا يوجد حديث عن كتاب مطبوع وعن كتاب مخطوط وعن نسخ مختلفة، كلام ينقله فاسق بلسانه. إذا جاءكم هذا الفاسق بكلام ملفوظ فلا تردوا كلامه، ولكن تبينوا من مضمون كلامه، قد يكون صحيحا وقد لا يكون صحيحا. هذا يسقط علم الرجال بالكامل من أوله إلى آخره. ماذا نقرأ في الكافي؟ الجزء الأول من الكافي الشريف، الطبعة طبعة دار الأسوة، طهران إيران، صفحة 89، باب الأخذ بالسنة وشواهد الكتاب، الحديث الثاني، عن عبد الله بن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق صلوات الله عليه عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. هذا بخصوص السند. الإمام قال: إذا ورد عليكم حديث، ورد عليكم ليس في ورقة مكتوبا، وإنما ورد من خلال نقل الألسنة، إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، جاءكم به بلسانه، كتب بعد ذلك على الورق، هذه مرحلة متأخرة. وحتى لو كتب على الورق فإن الأصل الذي يريد الأئمة منا أن نتوجه إليه المضمون، لا كيف كتب ولا في أي كتاب كتب، المضمون. نعم، إذا كتب بشكل صحيح وكتبه عالم موثوق في كتاب موثوق قطعا هذه قرائن مهمة، لكن قبول الحديث ورفض الحديث لا يتوقف عليها. قبول الحديث ورفض الحديث بحسب القرآن وبحسب العترة ما يرتبط بالمضمون وبعرضه على قاعدة المعلومات. ومن هنا فإن أئمتنا وضعوا هذا الميزان: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا. موسوعية الأحاديث تعني فهم القرآن بشكل صحيح، موسوعية الأحاديث تعني تمييز الأحاديث، تعني معرفة الأصول التي أصلها أئمتنا ونحن نفرع على أساسها. إلى هذا يشيرون. القضية ليست مسابقة في حفظ الأحاديث. الأئمة حين يضعون هذا الميزان: اعرفوا منازل شيعتنا عندنا بقدر ما يحسنون من رواياتهم عنا وفهمهم منا، هذا الفهم يتفرع على الموسوعية، والموسوعية تؤدي إلى فهم صحيح للقرآن، لأن القرآن مفسر في أحاديثهم، والموسوعية تؤدي بنا إلى معرفة أصولهم التي أصلوها لنا وعلينا أن نفرع عليها. هذا هو السبب الذي يتحدثون عنه أئمتنا. ابن أبي يعفور، دقق النظر في هذا الحديث، ابن أبي يعفور يسأل الإمام الصادق عن اختلاف الحديث، يرويه من نثق به ومنهم من لا نثق به. الإمام لم ينظر إلى موضوع الثقة أو عدم الثقة، قال إذا ورد عليكم حديث فوجدتم له شاهدا من كتاب الله أو من قول رسول الله فخذوا به، وإلا فالذي جاءكم به أولى به، أكان ثقة أم لم يكن. وهذا يتطابق مع منطق القرآن، هذا يعني أن منهج الحوزة باطل من أوله إلى آخره بحسب القرآن وبحسب الحديث. ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. فهذه دروس الخارج في علم الأصول، وهذه كتب الأصول وكتب الرجال، الأولى أن يلقى بها في المزبلة، أن تحرق هذه الكتب، هذه كتب ضلال. هذا منطق القرآن وهذا منطق العترة صلوات الله عليها. القرآن واضح: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. فإذا كان مجهولا الأمر يكون أأكد وأقوى وأكثر الرواة من المجهول. لماذا يضعف مراجع النجف وكربلاء أحاديث أهل البيت؟ لأن أكثر الرواة من المجهول، هذا هو السبب. القرآن يقول لو كان فاسقا معروفا، معروفا من أنه فاسق، والقرآن يتحدث عن فاسق بتقييم من الله وليس من الرجاليين، ومع ذلك القرآن قال لنا لا تردوا حديثه. هو لم يأتي بكتاب، نقله بلسانه. هذا التصور من أن الأحاديث لابد أن تكون في الكتب، هذه قضية عارضة. فآية القرآن هذه ليست خاصة بزمان من الأزمنة، هذه الآية مستمرة إلى يوم القيامة. من هنا جاء التأكيد على الرواية وعلى رواة الحديث، ومن هنا فإن مراجع النجف ما هم برواة حديث، لأنهم لا يروون الحديث. راوية الحديث هو الذي ينقل الحديث بلسانه، هذا هو راوية الحديث. حتى إذا كان يستعين بالكتابة والتأليف لابد أن يكون الأصل عنده أن يروي الحديث بلسانه، هذا هو الأصل. وإنما يلجأ إلى الكتابة للحاجة إليها، ولأن الكتابة تحفظ الأحاديث، ولأن الكتابة تكون وسيلة لانتشار الحديث، لكن الأصل في الموضوع هو الملفوظ. إذا لم يكن الملفوظ صحيحا ما فائدة كتابته؟ لا تجوز كتابته ولا يجوز نشره. فلا بد أن يكون الملفوظ صحيحا وبعد ذلك تأتي الكتابة. الكتابة مسألة ثانوية، الحديث عن الملفوظ. ومن هنا أشرت في الحلقات المتقدمة من أنني لا أعبأ بالنسخ التي لا تأتي موافقة لثقافة العترة الطاهرة، وإنما أعبأ بالنسخ التي تأتي موافقة للكتاب ولثقافة العترة الطاهرة. لهذا السبب هذا هو التحقيق القرآني والتحقيق وفقا للثقافة الغديرية. أتمنى عليكم بعد البرنامج للمهتمين أن يعودوا إلى الآية السادسة بعد البسملة من سورة الحجرات، أن يعودوا إليها وأن يتدبروا فيها وأن يدققوا النظر فيها. الآية هذه منطوق من دون مفهوم بحسب تفاصيل الواقعة، واقعة عائشة وواقعة الوليد ابن عقبة، فإن الآية جاءت تتحدث عن تلك الواقعتين من دون النظر إلى جهة موثوقة. الآية نزلت في أطراف غير موثوقة، وليس هناك من نظر في الآية مطلقا إلى جهة موثوقة، لا في المنطوق ولا في المفهوم. وحتى إذا أردنا أن نغض النظر عن هذا الموضوع ونقول من أن الآية لها مفهوم، ما هي القرائن التي دلت على أن الآية لها مفهوم؟ إلا إذا سلمنا من أن الجملة الشرطية في كل أحوالها يكون لها مفهوم، وهذا يحتاج إلى دليل لإثباته. على أي أساس نقول من أن الشرط في كل أحواله يكون له مفهوم؟ واقع الحياة لا يقول بهذا، العرف لا يقول بهذا، البلاغة واللغة لا تقول بهذا، فنحن بحاجة إلى دليل يثبت أن الجملة الشرطية لها مفهوم. وحتى لو تركنا هذا وقلنا من أن الجملة الشرطية لها مفهوم في كل أحوالها، إذا تعارض المفهوم مع المنطوق على أرض الواقع في التطبيق فإن المفهوم سيلغى، يبقى المنطوق. وحتى لو تنازلنا عن هذا وقلنا من أن الآية لها منطوق ولها مفهوم فإن المنطوق يقدم أولا على المفهوم، لماذا ألغيتم المنطوق وجئتم بالمفهوم الذي لا وجود له أساسا؟ يا مراجع النجف وكربلاء، وأسستم دينا باطلا منحرفا وفقا لأسلوب التحقيق الشافعي والمستشرقي. ما هكذا تحققون الدين، وهكذا تستنبطون الأحكام، وهكذا تفسرون القرآن، وهكذا تستنبطون العقائد، ومن هنا فتحتم أبواب الضلال على مصارعها. سبب التحريف في الدين هو هذا. نذهب إلى فاصل. عن ابن أبي عمير عمن ذكره عن إمامنا الصادق صلوات الله عليه قال: قلت له: ما بال أمير المؤمنين عليه السلام لم يقاتل مخالفيه في الأول؟ قال: لآية في كتاب الله عز وجل: لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. قال: قلت: وما يعني بتزايلهم؟ قال: ودائع مؤمنون في أصلاب قوم كافرين، فكذلك القائم عليه السلام لن يظهر أبدا حتى تخرج ودائع الله عز وجل، فإذا خرجت ظهر على من ظهر من أعداء الله عز وجل جلاله فقتله. هذه الحقائق التي ذكرتها لكم بشكل موجز أنا قد شرحتها في ساعات طويلة، يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي السابقة، شرحت هذا في حلقات كثيرة جدا، لكنني أجملت الكلام في هذه العجالة وبوجازة واختصار، هذا الذي سمعتموه، صدقوني أنا أخاطب أبنائي وبناتي، هذا الذي سمعتموه لا يستطيعون أن يردوا حرفا واحدا منه، وهذا الذي سمعتموه يلغي منهج حوزة النجف وكربلاء من أوله إلى آخره، ويبطل كل فتاواهم، ويبطل كل عقائدهم، ويبطل كل تفسيرهم، لأن الذي ذكرته هو منهج التحقيق وفقا للقرآن والعترة، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا هو المنهج الذي يريد رسول الله منا أن نتبعه. أما المنهج الذي عليه مراجع النجف وكربلاء فهو منهج الضلال، جمعوا فيه بين أسلوب الشافعي والبخاري وأسلوب المستشرقين. مثل ما قلت لكم، مراجع النجف وكربلاء جئهم بأي شيء، لكن بشرط ألا يكون من محمد وآل محمد يقبلون به. أما إذا جئتهم بشيء من جهة محمد وآل محمد يثيرون الإشكالات وبعد ذلك يرفضونه. هذا هو الذي يجري بالضبط في حوزة النجف وكربلاء. هم يسمعونني الآن، يسمعونني، أنا متأكد من ذلك. أنا لا أقول لكم هذا على سبيل التخمين. الذين يتفقون معي والذين يختلفون معي، الجميع يتابعون برامجي في حوزة النجف وفي غير حوزة النجف، الجميع يتابعون هذه البرامج، لأنهم يجدون الحقيقة الواضحة الصريحة فيما تقدمه قناة القمر، حتى وإن كانوا لا يصرحون بذلك. على أي حال لا شأن لي بهم، أعتقد أن الصورة صارت واضحة من أننا نتمسك بحديث الكساء اليماني وفقا لمنهجية القرآن والعترة الطاهرة. نحن لا نعبأ بالأسانيد. إذا كان الفاسق إذا جاءنا برواية ملفوظة، القرآن يقول لا ترفضوا روايته وإنما تبينوا. حديث الكساء اليماني لا يحتاج إلى تبين، دال على نفسه بنفسه، هو ينطبق انطباقا كاملا مع منظومة الزيارات والأدعية الشريفة، ينطبق انطباقا كاملا مع منظومة الأحاديث التفسيرية. أساسا هو حديث تفسيري من الأحاديث التفسيرية، والأحاديث التفسيرية نحن لا نعرضها على القرآن وإنما نعرض القرآن عليها. حديث الكساء اليماني الشريف حديث تفسيري لآية التطهير، فآية التطهير نزلت ويظهر مضمونها من خلال حديث الكساء اليماني الشريف. الذي جرى في بيت أم سلمة لا يوضح مضمون آية التطهير، لأن الذي جرى في بيت أم سلمة كان الحديث فيه مجملا، كان الحديث فيما جرى في بيت أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله شخص أهل بيته فقط، ومن أنهم هؤلاء أصحاب آية التطهير. بينما حديث الكساء اليماني في بيت فاطمة فسر لنا مضمون آية التطهير، فهذا الحديث لا يحتاج إلى عرض أساسا لأنه حديث تفسيري. الأحاديث التفسيرية حاكمة على القرآن، وإلا كيف سنفهم القرآن؟ هذا الإشكال الذي يذكرونه من أن الأحاديث تعرض على القرآن، الأحاديث التفسيرية لا تعرض على القرآن، القرآن يعرض عليها. سيقولون هذا دور ليس بدور، هذه بيعة، نحن بايعنا في الغدير على صحة هذه الأحاديث، وإلا أين تفسير علي وآل علي للقرآن؟ هل كان رسول الله يضحك علينا حينما اشترط علينا في بيعة الغدير أن نفسر القرآن بتفسيرهم؟ أين هو تفسيره؟ هل كان رسول الله يبايعنا على شيء ليس موجودا؟ أو هل كان يبايعنا على شيء يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا؟ ماذا تقولون أنتم؟ الأحاديث التفسيرية حاكمة على القرآن لأننا قد بايعنا عليها في بيعة الغدير. بيعة الغدير بيعة مع الله، بيعة مع رسول الله، بيعة مع أمير المؤمنين، بيعة مع سائر أئمتنا من الصديقة الكبرى إلى الحجة ابن الحسن. بايعنا على أن نأخذ التفسير من علي وآل علي فقط، أين هو تفسيره؟ فهل أننا بايعنا الله على شيء لا وجود له؟ أو أننا بايعنا الله على شيء يمكن أن يكون صحيحا ويمكن أن لا يكون صحيحا؟ أي منطق هذا؟ أي هراء هذا؟ وأي دين هذا؟ نحن بايعنا في بيعة الغدير على أن نفسر القرآن بتفسير علي وآل علي، فلا بد أن يكون هذا التفسير موجودا، ولا بد أن يكون صحيحا، وحينئذ سيكون حاكما على القرآن، لأن المفسر حاكم على المفسر، لأن المفسر سيكون تحت سلطة المفسر. فالقرآن ليس واضحا لدينا، الذي يوضحه حديث العترة، فحديث العترة سيكون حاكما وموضحا للقرآن. ومن هنا ليس هناك من دور، الأحاديث التي تعرض على القرآن إنما هي الأحاديث التي ليست من الأحاديث التفسيرية. ويدخل في جملة الأحاديث التفسيرية تفاصيل الأحكام، فآيات الأحكام مجملة تفسيرها في أحاديث الأحكام، فأحاديث الأحكام هي الأخرى لا تعرض على القرآن، لأنها إذا عرضت على القرآن سترفض، لأننا سنعرض المفصل على المجمل، والمجمل يرفض المفصل. من هنا فإن المفصل يكون حاكما على المجمل، فأحاديث الأحكام هي جزء من الأحاديث التفسيرية. نحن عندنا تفسير كامل للقرآن، إن كان ما يرتبط بالأمم السابقة فعندنا التفاصيل الكثيرة في الروايات، أو ما يرتبط بظواهر القرآن وبواطنه، أو ما يرتبط بمناقب الأئمة وفضائلهم، أو ما يرتبط بأصول العقائد وأسرار المعارف، أو ما يرتبط بتفاصيل الأحكام، كل هذا يكون حاكما على القرآن. ما كان خارجا عن هذا وشككنا فيه فإننا نعرضه على القرآن المفسر بتفسيره. ولذا فإن بيعة الغدير هي أساس عملية التحقيق. إذا أردنا أن نشرح عملية التحقيق وفقا لمذاق العترة الطاهرة ووفقا لما يريده محمد وآل محمد منا، فلا بد أن نضع أولا مواثيق بيعة الغدير، مواثيق بيعة الغدير هي الأساس لصحة عملية التحقيق ولحجيتها. أتحدث عن عملية التحقيق وفقا لمنهج العترة الطاهرة. إذن أولا مواثيق بيعة الغدير، والتي يتفرع عليها أن نفهم القرآن وفقا لتفسيرهم، والأحاديث التفسيرية حينئذ وفقا لمواثيق بيعة الغدير هي صحيحة، وإلا لماذا بايعنا عليها؟ ولماذا اشترط علينا رسول الله أن نعمل بها؟ قد تقول حرفت، تعرضت للتصحيف. أقول نعم ونعم ونعم، لكننا وفقا لمنهج التحقيق ووفقا لما اشترطه علينا أئمتنا من معرفتنا بمعاريض الكلام ولحن القول والموسوعية في حفظ الحديث وإحسان الحديث وفهمه من خلال الأصول التي أصلوها، نستطيع أن نستكشف كل ذلك. وقد برهنت هذا عمليا عبر برامجي الطويلة وبالوثائق والحقائق والدقائق. يمكنكم أن تعودوا إلى برامجي الطويلة والعريضة المنتشرة على الشبكة العنكبوتية، يمكنكم أن تتابعوها عبر هذه الشاشة كي تطلعوا على هذه الحقائق بأنفسكم، وكيف أنني حين أطبق طريقة التحقيق التي تعلمتها منهم صلوات الله عليهم، من خلالها أستكشف النقص في الأحاديث وأستكشف التحريف في الأحاديث، وكل هذا قد طبقته عمليا ليس لمرة أو مرتين، لمئات المرات، وبرامجي أدل دليل على ذلك. عودوا إليها وتتبعوا الأمر بأنفسكم. أنا لا أحدثكم عن خيال وعن أوهام، أنا أحدثكم عن حقائق هي موجودة بين أيديكم، فعودوا إليها وتأكدوا من صدق ما أقول ومن صحة ما أقول. عرفتم الآن حينما أقول من أن حوزة النجف حوزة ملعونة، لأنها اتبعت منهجا ملعونا مخالفا لمنهج بيعة الغدير. عرفتم الآن لماذا أصر دائما على أن مراجع النجف وكربلاء نقضوا بيعة الغدير في كل حرف من حروف كلامهم وفي كل حرف من حروف كتابتهم. هذا هو الذي أقصده. أنا أتحدث عن حقائق القرآن وعن حقائق حديث العترة الطاهرة، أنا أتحدث عن علم وتحقيق وعن فهم وتدقيق، لا ألقي الكلام على عواهنه. أنا لست سياسيا، أنا لست مهرجا، أنا أتحدث عن علم وتحقيق وتدقيق. هذه الحقائق بين أيديكم، ارحموا أنفسكم، أدركوا أنفسكم، ارحموا أنفسكم، خلصوا أنفسكم من قمامة حوزة النجف وكربلاء. تلك قمامة ما هي بدين، لا علاقة لها بمحمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج،
فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا.
حديث الكساء اليماني الشريف وثيقة من أهم الوثائق الدالة على إمامة فاطمة، وقد شرحت هذا الحديث. أنا لست بصدد شرح حديث الكساء هنا، لكنني سأشير إلى إيماضات سريعة، وإلا إذا أردت أن أشرح هذا الحديث فإنني سأحتاج إلى عدة حلقات. سأخذ إيماضة قرآنية وأخذ إيماضة من كلامهم وحديثهم، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي أبدا. هذا ميثاق رسول الله صلى الله عليه وآله الذي وجهه إلينا، ضمان من خاتم الأنبياء: ما إن تمسكتم بهما، بالكتاب والعترة. لما سأل الله سبحانه وتعالى: يا رب، ومن تحت الكساء؟ أنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان، من حديث الكساء اليماني الشريف: يا رب، ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل: هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها. فاطمة هي الأصل، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. ماذا وصفهم الله جميعا؟ هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. هم أهل بيت النبوة، الانتماء لمن؟ لفاطمة. هم فاطمة وأبوها، انتمى إليها، وبعلها نسب إليها، وبنوها نسبوا إليها. فهؤلاء هم أهل بيت النبوة. ماذا نقرأ في أول الزيارة الجامعة الكبيرة؟ في أول الزيارة الجامعة الكبيرة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فكل المضمون الموجود في الزيارة الجامعة الكبيرة والتي تتحدث عن إمامتهم الكونية وعن إمامتهم التكوينية وعن إمامتهم التشريعية وعن إمامتهم السماوية وعن إمامتهم الأرضية، فهم حجة على أهل السماوات وعلى أهل الأرض. إمامة كونية، إمامة تكوينية، إمامة تشريعية، إمامة سماوية، إمامة أرضية، إمامة بكل معاني مراتب الإمامة. الزيارة الجامعة الكبيرة تحدثت عن كل ذلك. أول عنوان في الزيارة الجامعة الكبيرة: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. فاطمة داخلة في هذا العنوان أو لا؟ الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. هذا في أول الزيارة الجامعة. في آخر الزيارة الجامعة اللهم إني لو وجدت شفعاء أقرب إليك من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار لجعلتهم شفعائي إلى آخر الدعاء. فاطمة داخلة هنا أو لا؟ ماذا تقولون أنتم؟ من محمد وأهل بيته الأخيار الأئمة الأبرار، صفة الأئمة لكل أهل بيته، فاطمة داخلة أو لا؟ أو أنكم تخرجونها؟ هذا كله موجود في حديث الكساء اليماني. وماذا جاء في حديث الكساء اليماني أيضا؟ هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة. معدن أصل، أصل الرسالة. ماذا نقرأ في الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. أصل الرسالة أين؟ عند أصل الأصول، عند علي. يا علي أنت أصل الدين ومنار الإيمان. هذه الرسالة لها معدن، معدنها علي هو أصل الأصول، المعدن الأصل. هنا في حديث الكساء هذا الوصف ينطبق على فاطمة قبل أن ينطبق على غيرها. لماذا؟ لأنها في أول الكلام هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها، ففاطمة معدن الرسالة، أصل الرسالة. وهنا يأتي معنى أنها كفء لعلي وعلي كفء لها، مرج البحرين يلتقيان. علي وفاطمة بحران من العلم عميقان. فمثلما علي معدن الرسالة بحسب الآية 67 بعد البسملة من سورة المائدة، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. لماذا؟ لأن أصل الأصول، لأن معدن الرسالة، لأن أصل الرسالة علي في بيعة الغدير، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. فمعدن الرسالة هنا يا علي أنت أصل الدين، ويقول له رسول الله أشهد لك بذلك. في حديث الكساء هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة، فاطمة معدن الرسالة، أصل الرسالة. هذه جهة التكافؤ فيما بينها وبين علي، من أنه ليس لفاطمة من كفء من آدم فما دون، كفؤها علي فقط، كفؤها علي في الإمامة، إمامتها كإمامة علي، علي إمامها لكن إمامتها كإمامة علي. إمامة علي كإمامة محمد صلى الله عليهما وآلهما، لكن محمدا إمام علي. هؤلاء أئمة الأئمة، محمد علي فاطمة، إمامة فاطمة كإمامة محمد، لكن محمدا إمام علي وفاطمة. فاطمة هي روحه التي بين جنبي، وهي أم أبيها. هذه الكلمات ما هي بكلمات صادرة مني لبنتي، وما هي بكلمات صادرة من أحدكم لبنته. هذا الكلام صادر من محمد الأعظم لفاطمة العظمى. القضية خارجة عن القياسات العادية التي تقاس علي وتقاس عليكم. هذا حديث محمد الأعظم عن فاطمة العظمى، هذه روحه التي بين جنبيه، وهذه أم أبيها صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيها وعلى آلهم الأطيبين الأطهرين. وماذا نقرأ أيضا في حديث الكساء؟ اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. الكلام واضح. هذا الكلام إذا ذهبنا إلى دعاء الندبة الشريف حينما يتحدث الدعاء عن مضمون بيعة الغدير وعما قاله رسول الله صلى الله عليه وآله في مضمون بيعة الغدير، هذه الكلمات ترد بنفسها. أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما فلما انقضت أيامه، انقضت أيام رسول الله، أقام وليه علي بن أبي طالب صلواتك عليهما وآلهما هاديا، إذ كان هو المنذر ولكل قوم هاد، فقال والملأ أمامه من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله. ويستمر في كلامه رسول الله يبين منزلة أمير المؤمنين، ليس في بيعة الغدير فقط، وإنما على طول الأيام. هكذا كان يقول له: أنت أخي ووصيي ووارثي، لحمك من لحمي ودمك من دمي وسلمك سلمي وحربك حربي، والإيمان مخالط لحمك ودمك كما خالط لحمي ودمي. ما هذا المضمون؟ هو في حديث الكساء: اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي، لحمهم لحمي ودمهم دمي، يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم، أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم، إنهم مني وأنا منهم. بيعة الغدير ثابتة لهم جميعا، بيعة الغدير لعلي ولفاطمة وللحسن والحسين، وعودوا واقرأوا خطبة بيعة الغدير. تشتمل على هذا المضمون بشكل واضح وصريح. فبيعة الغدير ثابتة لفاطمة، وهذا أدل دليل على إمامتها. بيعة الغدير ثابتة للأئمة في السلسلة التي هي سلسلة الأئمة 14. بيعة الغدير ثابتة لهم جميعا. حديث الكساء يشتمل على هذه الحقائق الواضحة. حديث الكساء حاكم على غيره من الأحاديث، لا نحتاج إلى سندين ولا نحتاج إلى عرض، إنه من أهم الأحاديث التفسيرية، هو حاكم على القرآن. هذه طريقة التحقيق وفقا لمذاق العترة الطاهرة. قارنوا فيما بينها وبين طريقة التحقيق عند مراجعكم في النجف وكربلاء وفقا للشافعي والبخاري ووفقا للمستشرقي. أعتقد أن الصورة صارت واضحة، لكننا بحاجة إلى مثال من واقعنا اليوم. غدا سأعرض لكم مثالا من واقعنا اليوم، إنه مرجع المستقبل المتوقع. محمد رضا السيستاني الذي بدأ أتباعه يبثون بين الشيعة في العراق وخارج العراق من أنه أعلم من أبيه، تهيئة لمرجعيته في قادم الأيام. سأعرض لكم في حلقة يوم غد مثالا من أسلوبه في التحقيق وما ينتجه تحقيقه من ضلال. الأمر ليس خاصا به، الجميع هكذا، والأمثلة مرت، لكننا نتحدث عن مرجع الشيعة القادم كي تعرفوا طريقة تحقيقه وكيف يستنبط الأحكام والعقائد لكم. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.